بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له. نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس 65 بعد 300، وعند قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، أي وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحسانا، أي أن تحسنوا إليهم، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقرأ بعضهم: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين، كما قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فأمر بالإحسان إليهما وإن كانا مشركين بحسبهما، وقال تعالى:
وهكذا بحسبهما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد: في نسخة يحتسبهما، وفي نسخة بحسبهما، وإن كانا مشركين بحسبهما أو يحتسبهما. نعم.
وقال تعالى: وإذا
في الشعب ماذا؟ بحسبهما. نعم.
وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق
بني والحسب كما سبق هو الحال، حال الشيء، أما الحسب هو الكفاية، فعلى حسب حال إن كان حتى ولو كان مشركين، يعني سواء كان مشركين أم مؤمنين فالإحسان قائم لهما. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى فقال: والله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين، فأعظم حق بعد حق الله ورسوله عليه الصلاة والسلام هو حق الوالدين. أعظم حق بعد حق الله ورسوله عليه الصلاة والسلام حق الوالدين. نعم.
وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، الآية. والآيات في هذا كثيرة. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوية بسنده عن أبي الدرداء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه كل منهما يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم: أطع والديك، وإن أمراك أن تخرج لهما من الدنيا فافعل. ولكن في إسناديهما ضعف، والله أعلم. وقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، لما أوصى تعالى ببر الآباء والأجداد.
ولذلك لو تعارض حق الوالدين مع أمر المستحب فإنه يقدم حق الوالدين. فمثلا إذا كان أبوك أو أمك في حاجة إليك في خدمتهما أو السعي عليهما في المعاش والرزق، وتعارض ذلك مثلا مع الاعتكاف، فأيهما تقدم؟ عند التعارض يقدم حق الوالدين لأنه أعظم من الاعتكاف، فالاعتكاف سنة. أما بر الوالدين والإحسان إليهما والسعي عليهما فإن هذا واجب على الولد تجاه أبيه وأمه. فعند التعارض، إذا تعارض هذا، يعني إذا لم يكن تعسفا، يعني ليس في حاجة إليه ويمنعه من الاعتكاف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إن كان في حاجة إليك في أن تسعى على معاشهما أو تخدمهما أو كان لا يستطيع أن يخدم أنفسهما ويحتاج إلى خدمتك، فيجب عليك أن تطيعهما ولو تركت الاعتكاف لا بأس. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، لما أوصى تعالى ببر الآباء والأجداد عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد، فقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك، فكانوا يئدون البنات خشية العار، وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقوله من إملاق، قال ابن عباس وقتادة والسدي: هو الفقر، أي ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل. وقال في سورة سبحان: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية حصول فقر في الآجل. ولهذا قال هناك: نحن نرزقهم وإياكم، فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي لا تخافوا من فقركم بسببهم فرزقهم على الله. وأما في هذه الآية فلما كان الفقر حاصلا قال: نحن نرزقكم وإياهم، لأنه الأهم هاهنا، والله أعلم. وقوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد تقدم تفسيرها في قوله: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال: وقال عبد الملك بن عمير عن وراد عن مولاه.
هكذا وراد ولا والزاد؟ هو في نسخة بالزاي والزاد، انظر في الصحيحين وراد والزاد. نعم، في الشعب وراد بالراء. نعم.
عن مولاه المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح.
قال شيخنا: ويجوز فيها التشديد مصفح. نعم، يعني يضربه بحد السيف لا بصفحته، يعني يقتله. نعم.
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟
من غيرة سعد؟
أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
قال شيخنا سلمه الله وحفظه: فيه إثبات الغيرة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية، ومن آثارها تحريم الفواحش. والفواحش هي الكبائر العظيمة التي عظم فحشها. انتهى كلامه. إذن الغيرة من الصفات الفعلية، وما تأوله بعضهم من الأشاعرة من تأويل الغيرة بتحريم الفواحش فهذا ليس بصحيح، إنما تحريم الفواحش من آثار الغيرة وليس هو معنى الغيرة. نعم نعم. والراد في البخاري، في مسلم والراد في البخاري ومسلم والراد. نعم.
قال رحمه الله: وكان كامل أبو العلاء، وقال كامل أبو العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله إنا نغار، قال: والله إني لأغار والله أغير مني، ومن غيرته نهى عن الفواحش. رواه ابن مردوية ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وهو على شرط الترمذي، فقد روي بهذا السند
فقد روى
بهذا السند أعمار أمتي ما بين ستين إلى السبعين. وقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك.
والنفس بالنفس. وهذا هو الحق المذكور في الآية في قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. بالحق هذا في الثلاثة أشياء: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ما عدا ذلك لا يحل أبدا قتل امرئ مسلم أبدا، ودماء المؤمنين معصومة، ودماء المسلمين معصومة، بل دماء المعاهدين الذين دخلوا البلاد بعهد من ولي الأمر وأذن لهم في الدخول دماؤهم معصومة، وقتلهم من الكبائر، كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام في قتل من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. الثيب الزاني المتزوج الذي زنى إذا أولج الفرج في الفرج فهذا هو الزنا، الثيب المتزوج وإن لم يكن معه امرأة، إن طلق أو ماتت فهو ثيب أيضا. والنفس بالنفس في القصاص في القتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة، سواء كان الترك بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. نعم.
فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي لفظ مسلم: والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم. وذكره. قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها بمثله. وروى أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، ورجل قتل رجلا متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وهذا لفظ النسائي.
وكل هذا حق لولاة الأمور، إقامة الحدود سواء على الزاني أو القصاص أو التارك لدينه، كل هذا لولي الأمر، فإذا عطله ولي الأمر وقصر في هذا ليس لأي أحد أن يقيم الحد على أحد أبدا، وإلا تصبح غابة وفوضى، لا يجوز. هذا حق ولاة الأمور. نعم. فلا يجوز أن يفتات الإنسان عليهم ويتقدم بين أيديهم ويزعم أنه يقيم الحدود، لا، هذا غلط. نعم.
قال رحمه الله: وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال وهو محصور
قال شيخنا: لما حاصره الثوار عثمان رضي الله عنه، حاصروا بيته وقتلوه ويقرأ في المصحف رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
أنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منه بعد إذ هداني الله، ولا قتلت نفسا فبما تقتلونني. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث حسن. وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد وهو المستأمن من أهل الحرب، كما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر بذمة الله.
فقد أخفر بذمة الله، قال شيخنا، يعني نقض العهد. أما الثلاثي خفر أخفر، هذا رباعي، واسم الفاعل منها ماذا؟ ها؟ مخفر. اسم الفاعل من الرباعي بضم الميم وكسر ما قبل الآخر. وأما خفر فاسم الفاعل تكون على وزن فاعل ثلاثي، خفر خفر خافر، وأخفر مخفر. قال أما الثلاثي خفر، فالمراد به حفظ العهد، يعني على العكس، أخفر نقض العهد، وخفر حفظ العهد. نعم. فالذي ينقض العهد مع المعاهد حتى ولو كان محاربا، حتى ولو كان كتابيا يهوديا كان أو نصرانيا، ودخل البلاد مثلا يعمل في النفط أو البترول، أو دخل ليؤدي مهمة طبية أو بحث علمي مثلا، فدخل وأذن له ولاة الأمور عن طريق جواز السفر أو غيره أو وثيقة أو غيرها، إذا دخل بلادنا لا يجوز قتله، وقتله من الكبائر. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، صلى الله العافية. ماذا يفعل هؤلاء التكفيريون الجهال الضلال الذين يقتلون السياح ويسمون هذا جهاد وغيره، وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر، وهذا هو المنكر بعينه. حتى لو رأينا منهم ما ينكر كالكفر كرفع الصليب أو التبرج أو الغناء والموسيقى، فإنهم ينصحون ويدعون إلى الله. ولست الدعوة كلاما فقط، إنما المعاملة الحسنة والأخلاق الحسنة والأدب معهم والصدق في المعاملة في البيع والشراء، هذا من أسباب دعوتهم إلى الله. فبعض البلدان لم تفتح لا بالسيف ولا بالقرآن، وإنما بالتجار المسلمين، كما في بلاد الهند والسند تجار مسلمون أخلاقهم حسنة، صدقوا في المعاملة، أحب الناس الإسلام بسبب هذه المعاملة الحسنة. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 خريفا. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح. وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي هذا مما وصاكم به لعلكم تعقلون عنه أمره ونهيه. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قال ابن كثير رحمه الله: قال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أنزل الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية، فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله ويفسد
حتى يأكله ويفسد.
فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم. قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. رواه أبو داود. وقوله حتى يبلغ أشده، قال شعبي ومالك وغير واحد من السلف: يعني حتى يحتلم، وقال السدي حتى يبلغ 30 سنة، وقيل 40 سنة، وقيل 60 سنة، وقال وهذا كله بعيد ها هنا والله أعلم.
نعم، قال شيخنا: والصواب أنه يبلغ الحلم ويؤنس منه الرشد، كما في قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نعم، وبعض العلماء لا يشترط البلوغ وإنما الرشد فقط، يعني حسن التصرف في المال وإن لم يكن بالغا، فكم من بالغ لا يحسن التصرف، ينفق المال في الدخان والمخدرات والخمور والمحرمات، وكم من هو دون البلوغ عاقل، عنده عقل وفهم ويحسن التصرف في المال رشيد. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء كما توعد على تركه في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وفي كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي من حديث الحسين بن قيس أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الرحبي فتح الحاء. نعم.
أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان: إنكم وليتم أمرا هلكت فيه.
قال شيخنا: وليتم.
إنكم وليتم أمرا هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. ثم قال: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسين وهو ضعيف في الحديث، وقد روي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. قلت: وقد رواه ابن مردوية في تفسيره من حديث شريك عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم معشر الموالي قد بشركم.
معشر الموالي، الموالي يعني أولياء اليتامى، المراد بهم هنا أولياء اليتامى الذي يتولى أمر اليتيم. نعم. وكما سبق أن اليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، وقيل من مات أبوه وأمه، والصواب من مات أبوه فقط وهو دون البلوغ. نعم.
قد بشركم الله بخصلتين بها هلكت القرون المتقدمة: المكيال والميزان. وقوله تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. وقد روى ابن مردوية من حديث بقية عن مبشر بن عبيد عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. فقال: من أوفى على يده في الكيل والميزان والله يعلم صحة نيتي بالوفاء فيهما لم يؤاخذ، وذلك تأويل وسعها. هذا مرسل غريب. وقوله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وكذا التي تشبهها في سورة النساء يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال على القريب والبعيد، والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل حال. وقوله: وبعهد الله أوفوا، قال ابن جرير يقول: وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا، وإيفاء ذلك أن تضيعوه فيما أمركم ونهاكم وتعملوا بكتابه وسنة رسوله، وذلك هو الوفاء بعهد الله، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يقول تعالى: هذا وصاكم به وأمركم به وأكد عليكم فيه. لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قبل هذا. وقرأ بعضهم بتشديد الذال وآخرون بتخفيفها.
يعني تذكرون وتذكرون. نعم. ميسرة؟ لا، مبشر بن عبيد. نعم.
قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
قال شيخنا: هذه هي الوصية العاشرة من الوصايا العشر. فالمرء يتعقل ثم يتذكر ثم يتقي ربه عز وجل. فالآية قبلها قال الله عز وجل: لعلكم تذكرون، والتي قبلها: تعقلون ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وهنا: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإذا عقل الإنسان عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام الأمر فإنه يتذكر، يكون هذا ذكرى له وحياة لقلبه، فإذا فعل ذلك يتقي ربه جل وعلا ويصل إلى درجة التقوى، مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ونحو هذا في القرآن. قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله ونحو ذلك ونحو هذا، قاله مجاهد وغير واحد. وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا الأسود بن عامر شاذان حدثنا قال حدثنا أبو بكر هو ابن عياش عن عاصم هو ابن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط على يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكذا رواه الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن أبي بكر بن عياش به، وقال: صحيح، ولم يخرجاه. وهكذا رواه أبو جعفر الرازي.
هكذا صحيح فقط ولا صحيح الإسناد الشعب؟ في نسخة صحيح الإسناد، الحديث قد يكون صحيح الإسناد ومنكر أو ضعيف في المتن. نعم.
وورقاء وعمر بن أبي قيس عن عاصم عن أبي وائل عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن
نعم. وهكذا رواه أبو جعفر عيد
وهكذا رواه أبو جعفر الرازي وورقاء وعمر بن أبي قيس عن عاصم عن أبي وائل شقيق ابن سلمة عن ابن مسعود به مرفوعا نحوه. وكذا رواه يزيد بن هارون ومسدد والنسائي عن يحيى بن حبيب بن عربي وابن حبان من حديث ابن وهب، أربعتهم عن حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود به. وكذا رواه ابن جرير عن المثنى عن الحماني عن حماد بن زيد به. ورواه الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق عن إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد به كذلك، وقال: صحيح، ولم يخرجاه. وقد روى هذا الحديث النسائي والحاكم من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود به مرفوعا. وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردوية من حديث يحيى الحماني من حديث يحيى الحماني عن أبي بكر بن عياش
الحماني
من حديث يحيى الحماني عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر به، فقد صححه الحاكم كما رأيت من الطريقين. ولعل هذا الحديث عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن أبي وائل شقيق بن سلمة كلاهما
وعن أبي وائل هكذا في الشعب بالواو وعن أبي وائل
وعن أبي وائل شقيق بن سلمة كلاهما عن ابن مسعود رضي الله عنه به، والله أعلم. قال الحاكم وشاهد هذا
يعني أن علة وجود عاصم بن أبي النجود فيه قد زالت بالمتابعة، لأن عاصم بن أبي النجود الإمام عاصم الذي هو شيخ لحفص ابن سليمان وشعبة شعبة بن عياش، في روايته شيء، هو إمام في الإقراء في القراءة إمام رحمه الله، لكن في الرواية في إسناده شيء. نعم.
قال رحمه الله: قال الحاكم وشاهد هذا الحديث حديث شعبي عن جابر من وجه غير محتمد، يشير إلى الحديث الذي قال الإمام أحمد وعبد بن حميد جميعا، واللفظ لأحمد: حدثنا عبد الله بن محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة قال أنبأنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه، فقال: هذا سبيل الله، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله، وقال: هذه سبيل الشيطان. ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ورواه ابن ماجه في كتاب السنة من سننه، والبزار عن أبي سعيد بن عبد الله ابن سعيد عن أبي خالد الأحمر به. قلت: ورواه الحافظ ابن مردوية من طريقين عن أبي سعيد الكندي حدثنا قال حدثنا أبو خالد عن مجالد عن شعبي عن جابر قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه خطا، وخط عن يساره خطا، ووضع يده على الخط الأوسط وتلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه.
قال شيخنا سلمه الله: فيه تقريب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وقال: هذا سبيل الله، يعني الوسط، هذا سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله: ولكن العمدة على حديث ابن مسعود مع ما فيه من الاختلاف إن كان مؤثرا وقد روي موقوفا عليه. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أبان أن رجلا قال لابن مسعود رضي الله عنهما الصراط المستقيم، قال: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد وعن يساره
جواد هكذا بالتخفيف، وأما جواد بالتشديد جمع جادة. أو جواد، وهو السبيل، عن يمينه جواد يعني سبيل. نعم. وطريق. نعم.
وعن يساره جواد، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهى به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود رضي الله عنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية. وقال ابن مردوية: حدثنا أبو عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا آدم قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا أبان بن عياش عن مسلم بن أبي عمران عن عبد الله بن عمر سأل عبد الله عن الصراط المستقيم، فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة. وذكر تمام الحديث كما تقدم، والله أعلم. وقد روي من حديث النواس بن سمعان نحوه قال الإمام أحمد حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء قال حدثنا ليث يعني بن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تتفرجوا وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلج فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ورواه الترمذي والنسائي عن علي بن حجر زاد النسائي وعمرو بن عثمان كلاهما عن بقية بن الوليد عن بحيرة بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان به. وقال الترمذي حسن غريب. وقوله فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إنما وحد سبحانه سبيله لأن الحق واحد ولهذا
قال شيخنا سبيل الله واحد وسبل الباطل متعددة. نعم فالحق واحد لا يوجد شيء اسمه جماعات وأحزاب لا هي جماعة واحدة لا جماعات وحزب واحد الناجي لا أحزاب. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. كل هذه الفرق الإخوان جماعة الدعوة والتبليغ جماعة الإسلامية جماعة الجهاد كل هذه في النار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة. والفتاوى السابقة في فتاوى اللجنة الدائمة في المجلدات الثلاثة الأول لسماحة الشيخ رحمه الله عبد العزيز برئاسته لما أفتى بأن أقرب الجماعات إلى الحق أنصار السنة أو السلفيون ثم أنصار السنة ثم التبليغ ثم الإخوان هذه فتوى قديمة. وأما قبل وفاة الشيخ رحمه الله فأفتى بأن هذه في فتوى الطائف قبل وفاته بسنتين رحمه الله أفتى بالطائف أن هذه الفرق كلها فرق نارية كلها متوعدة بالنار كلها في النار إلا واحدة. نعم فالإنسان يحذر أن يدخل في حزب أو جماعة ثم يتشرب أفكار ليس عندهم أحكام وعلم وبصيرة إنما كلها أفكار يأتي رجل بفكرة فيتبعه الناس عليها ويأتي آخر فينقض هذه الفكرة ويأتي بفكرة زي يسمونها المفكر الإسلامي. ما في شيء اسم المفكر الإسلامي ولا الفكر الإسلامي. الإسلام عقيدة وأحكام جاءت في الكتاب والسنة ما في شيء اسمها أفكار. أفكار هذه في أمور الدنيا تفكر في معاشك وفي كذا أما الشريعة فهي عقيدة جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأحكام. نعم
قال رحمه الله وقوله فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إنما وحد سبحانه سبيله لأن الحق واحد ولهذا جمع لتفرقها وتشعبها
ولهذا جمع السبل. نعم نعم
ولهذا جمع السبل لتفرقها وتشعبها كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على هذه الآيات الثلاث ثم تلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من ثلاث الآيات ثم قال ومن وفى بهن أجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا أدركه الله في الدنيا كانت عقوبته.
كانت عقوبته. قال شيخنا: الحدود كفارات لأصحابها. انتهى كلامه. إذا ارتكب الإنسان ما يوجب الحد وأقيم عليه الحد في الدنيا فهذه هذا كفارة له. الحدود كفارات. نعم.
ومن أخر إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه.
وهذا فيه الرد على من؟ على فرقتين من فرق الضلال، وهم الخوارج والمرجئة. فالخوارج قالوا المرتكب الكبيرة مخلد في النار، والمرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب ومعصية، لا هو يؤاخذ ولكنه لا يخلد في النار مرتكب الكبيرة. وإما أن يؤخذ برحمة الله فتسبق الرحمة فلا يعذب في النار ويغفر له، وإما أنه يؤخذ بحكمة الله فيدخل النار ولكنه لا يخلد فيها. الزاني وشارب الخمر وقاتل النفس، كل هؤلاء لا يخلدون في النار عند أهل السنة والجماعة، هذا بالإجماع. وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة. لعلنا نقف إن شاء الله عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أحسن الله عليكم: هل القول على الله بغير علم على غير حق أعظم من الشرك كما جاء في الآية؟ بارك الله فيكم. نعم، القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، لأن الشرك من آحاده، واحد من القول على الله بغير علم. فالقول على الله بغير علم أعظم الذنوب، لأن الله لما ذكر الذنوب مبتدئا بالأدنى إلى الأعلى قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم أحد وأفراد الشرك، أو الشرك أحد أفراد القول على الله بغير علم. يقول: أحسن الله عليكم شيخنا، وثبتكم على الإسلام والسنة حتى الممات، آمين وإياك. المقصود بالمعاهد الكتابي فقط أم أي أحد من الكفار يدخل بلاد المسلمين بإذن ولي الأمر لا يجوز قتله، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان بوذيا يعبد بوذا، حتى ولو كان يعبد النار مجوسيا ودخل بإذن ولي الأمر فهو معاهد، لا يجوز أبدا قتله ولا يجوز التعدي عليه. هذا من الافتيات على ولاة الأمور. يقول: أحسن الله عليكم يا شيخنا، هل يجوز أن نأكل أثناء أذان الفجر في شهر رمضان؟ بارك الله فيكم. إن كان المقصود الفجر الأول الفجر الكاذب يجوز الأكل والشرب، إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أما الآذان الذي في التقويم الذي يرفع به الصلاة فيمسك الإنسان عند هذا الأكل، عند هذا الأذان، ولا يأكل عنده، وإذا أكل فهو مفطر يقضي هذا اليوم. أما إذا أذن المؤذن هو يشرب مثلا الإناء على فيه ويشرب فله أن يتم شربه كما جاء في الحديث الحسن. يقول: ما الفرق أحسن الله عليكم، ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ الإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية وهي متعلقة بمشيئة الله عز وجل، وهي بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية دينية متعلقة بالمحبة والرضا من الله عز وجل. فالإرادة الكونية القدرية معناها المشيئة، وأما المشيئة فهي مشيئة واحدة. يقول: أحسن الله عليكم، ولدت امرأة ولدا معوقا يبلغ من العمر 11 شهرا أو 11 شهرا، وهي الآن حامل منذ شهر، وقال الأطباء بلدها: أسقطي هذا الجنين لأنه سيكون معوقا كأخيه، إن تركتيه حتى تلديه فهل يجوز لها إسقاط هذا الجنين؟ فتوى كبار أهل العلم: إذا كان الجنين يقال له مشوه أو كذا أو قد يحدث له شيء أنه لا يسقط، أنه لا يسقط، وإنما يبقى قد يعافيه الله سبحانه وتعالى قبل نزوله من بطن أمه، قد يعافيه الله سبحانه وتعالى قبل نزوله من بطن أمه. وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم.